إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الإيمان قول وعمل. قال: والإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان، وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات، وهكذا ما يتعلق بأفعال الله وعروجه على مسألة القضاء والقدر، ذكر كذلك ما يتعلق بمسألة الإيمان، إذ أن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل الفرق والضلال والأهواء، بل ربما تعتبر هذه المسألة من أوائل المسائل التي دب فيها الخلاف. فقال رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان. وقبل الشروع إخواني في الله في ذكر التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا، يناسب كذلك أن نتعرف إلى معنى الإيمان من حيث اللغة. فهناك الارتباط الوثيق بين المعنى اللغوي للكلمة والمعنى الاصطلاحي. وعرف العلماء رحمه الله تعالى الإيمان في باب اللغة أنه بمعنى التصديق، كما قال ابن منظور رحمه الله تعالى، قال: الإيمان بمعنى التصديق. وهذا كما قلنا في باب اللغة. وادعى الأزهري رحمه الله تعالى الإجماع، فقال: اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق، إذن فمن حيث الاشتقاق اللغوي والمعنى اللغوي لكلمة إيمان، هي تعني بترادف كلمة تصديق، فلان آمن بفلان بمعنى صدقه. إلى أن جماعة من أهل اللغة ذكروا أن لو أن الإيمان في اللغة يعرف بالإقرار لكان أولى، وهذا الذي يذكر عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الذي يرجعه شيخ العثيمين رحمه الله تعالى في أكثر رسائله، إذا عرج على مسألة التصديق وأنها بمعنى الإيمان، إذ أنه ينازع رحمه الله تعالى في هذه الكلمة، ويرى أن الإقرار هي الأولى، الإيمان بمعنى الإقرار. وكان ترجيحه مبني على مسائل، منها ما يتعلق بالمسألة اللغوية، إذ أن كلمة الإيمان كلمة متعدية، آمنت به، آمنت له، بخلاف التصديق فإنها لازم تقول صدقته ولا تقول آمنته. فقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى والصاحب اللغة إذا أراد أن يأتي بمعنى ترادف كلمة أخرى فلينظر للمعنى، وكذلك ينظر للأثر، اللغوي. فهذه كلمة لازمة، إذن تؤتى بكلمة لازمة، وإن كانت متعدية يؤتى لها بمتعدية. فكلمة التصديق لازمة، تقول صدقته، لكن هل الإيمان لازم؟ لا، كلمة الإيمان متعدية، تقول آمنت به ولا تقول آمنته. فهذا فارق، وهو فارق جوهري. فذكر أن الإقرار أنسب، إقرار تقول أقررت به مثل آمنت به. وكذلك زيادة على ذلك من حيث اللفظة، أن كلمة الإيمان فيها طمأنينة، فقال فذلك يرجح على أن معنى الإيمان في باب اللغة هو بمعنى الإقرار، والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك سهل، لكن كطالب علم يعرف خلفية الخلاف، وأن الأصل الإيمان في لغة العرب بمعنى التصديق، وكذلك يكون بمعنى الإقرار، فالمعنى متقارب. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه المراتب الخمسة هي تعريف لكلمة الإيمان، وإلى الأصل المعطيات الثلاث هي فقط التعريف، وأما الرابع والخامس فهذا كذلك من باب التفاضل، بيان أن من معتقد أهل السنة والجماعة عندهم أن الإيمان يتفاضل بين أصحابه وبين أهله، فهم ليسوا في أصله سواء كما يدعي من يدعي. فقوله رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان. الإيمان يقوم باللسان وذلك بالشهادتين، فلا يصح إيمان أحد من الناس إلا إذا أتى بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلو أن رجلا ادعى الإيمان ولم يتلفظ بالشهادة فإيمانه مردود عليه. قول رحمه الله تعالى: قول باللسان وعمل بالأركان. الأركان جمع ركن، والمقصود بالأركان هنا الجوارح، الأركان هنا بمعنى الجوارح. فالإيمان إخواني في الله يقوم على العمل، لابد أن الإنسان يعمل بما أمر الله جل وعلا به طلبا ونفيا، أي طلبا للفعل ونفيا لترك النهي الذي نهاه عنه ربه سبحانه وتعالى. وهذه المسألة وهي عمل بالجوارح تعتبر هي الفاصلة والفارقة بين معتقد أهل السنة والجماعة وبين معتقد أهل البدع، وخاصة المرجئة. المرجئة بكافة فرقها قد اتفقت على أن العمل لا يدخل في صميم الإيمان. أهل السنة والجماعة، انتبه لهذه المسألة، أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان متركب من ثلاثة أمور، متركب من ثلاثة أمور: قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. إذا انتفى أحد من هذه الأمور الثلاثة فلا إيمان للعبد. ولهذا يقول البغوي رحمه الله تعالى مذاكرا لهذه المسألة، قال: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الإيمان قول وعقيدة وعمل، على أن الإيمان قول وعقيدة وعمل. وهكذا الشافعي رحمه الله تعالى قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. فالإيمان يتركب من هذه الأمور الثلاث: قول باللسان، عمل بالجوارح، واعتقاد بالقلب. فإذا اختل أحد هذه الأمور الثلاثة فإنه لا إيمان للعبد. وأهم مسألة تنازع فيها أهل البدع وشغبوا على أهل السنة هي مسألة العمل. أهل البدع بكافة طرقهم ومللهم ونحالهم اتفقوا على أن العمل ليس من مسمى الإيمان. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك عندهم أن العبد يحكم على إيمانه بغض النظر عن عمله، بغض النظر عن عمله، عمل أو لم يعمل فمسمى الإيمان لا يتأثر بذلك، لا يتأثر بذلك. لماذا؟ لأنهم خرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهذا على خلاف ما عليه إجماع السلف، وهذا بخلاف ما عليه إجماع السلف، فإن نصوص الشرع دلت على أن العمل من الإيمان، وأن النقص في العمل يؤثر في النقص في الإيمان، بل إن ذهاب العمل لربما به يذهب الإيمان. وقد سمى ربنا سبحانه وتعالى الأعمال سماها إيمانا، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى الإيمان هنا؟ معنى الإيمان هنا بمعنى الصلاة، معنى الإيمان هنا بمعنى الصلاة. وذلك يبين من سبب نزول الآية حينما سأل الصحابة، عندما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، تساءل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حق من مات من الصحابة قبل أن تحول القبلة، مات أناس وهم في القبلة الأولى، طيب الآن قد حولت القبلة إلى الكعبة، فما حكم من مات على القبلة الأولى؟ فلما سأل الصحابة نبينا عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء أنزل ربنا هذه الآيات: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بمعنى صلاتكم. فسمى ربنا سبحانه وتعالى الإيمان صلاة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته حكم تارك الصلاة على أن من عادة العرب أنهم إذا أطلقوا الكل على الجزء دل على أن هذا الجزء يؤثر على الكل. انتبه لهذه القاعدة، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أن ذلك من عادة العرب أنهم إذا أطلقوا الكل على أمر جزئي دل على أن هذا الجزء نفيه وذهابه وزواله يؤثر في الكل، وهذا بمعنى أن الصلاة تؤثر في الإيمان، وهي دلالة كذلك على أن الأعمال الصالحة تؤثر كذلك، الأعمال الصالحة تؤثر كذلك في الإيمان. فلهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول باللسان وعمل بالأركان. فالعمل يا عبد الله هو من مسمى الإيمان، وأهل السنة كما قلنا نازعوا في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعقد بالجنان. والمقصود بالجنان بالفتح جنان، بمعنى القلب، بمعنى القلب. فإيمان كذلك يتعلق بالقلب، سواء كان قول القلب أو كان عمل القلب، فكل أعمال القلب واعتقاد القلب تدخل في مسمى الإيمان. وهناك مسائل، وهذه كما قلنا ملخص في هذه المسألة، وإلا ما من فقرة من هذه الفقرات إلا ونازع فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. لكن بالعموم نفهم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان، عندهم أن الإيمان يكون بالقول بالشهادتين وسائر الأقوال، ويدخل في ذلك كذلك العمل أي أعمال الصالحة، ويدخل في ذلك كذلك اعتقاد القلب. فهذه الثلاثة يتكون لنا مسمى الإيمان. أهل البدع لم يقولوا بهذا. أهل البدع منهم من يقول بأن الإيمان إنما في القلب، وهذا قول الغلاة، قول الغلاة من المرجئة، يعتقدون بأن الإيمان إنما في القول في القلب. وهؤلاء ثم تنازعوا ما معنى الإيمان في القلب. منهم من قال بمعنى التصديق، ومنهم من قال بمعنى المعرفة، وهذا كذلك خلاف بين الغلاة من المرجئة. منهم من قال أن الذي يقع في القلب يكفيه التصديق، منهم من قال لا، بل ينبغي أن يكون له المعرفة، ولو لم ينطق بلسانه ولو لم يعمل بجوارحه فهذا عنده مؤمن، وهذا عنده مؤمن. وطائفة من الفقهاء وطائفة من ممن ينتمي الفرق الضالة من المرجئة، من يقول بأن الإيمان عبارة عن قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط، ولا يدخل الأعمال الصالحة في الإيمان. وهذا أمر اتفق عليه بين جميع طوائف المرجئة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الكبير، ذكر أن المرجئة بجميع فرقهم ونحلهم وطوائفهم اتفقت على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وهؤلاء يشملهم اسم المرجئة. وأما كذلك وهناك من يكتفي ويقول أن الإيمان يكون باللسان فقط، يكون باللسان فقط، وهذا كذلك يذكر عن بعض الفرق كالكرامية، ينقل هذا عنهم. وهؤلاء كلهم أقوال شاذة مردودة على أهلها وأصحابها، لأن الإيمان كما دل عليه الكتاب والسنة يقوم على الاعتقاد القلب وعلى قول اللسان وعلى عمل بالأركان. ثم قال رحمه الله تعالى: يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وكذلك وهذه الفقرة وهي متعلقة بمسألة التفاضل المفاضلة، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل، الإيمان ليس كرتبة واحدة، وهذا يجده المسلم في بل يجده ليس في غيره بل حتى في نفسه، تجد تارة أن الإيمان الذي في قلبك قد وصل مبلغا عظيما من التقى والإحسان والبر، وأحيانا تجد أن الفتور قد دب فيك فترى من قلبك الانهزامية والضعف، ويظهر ذلك في سلوكك وفي أعمالك. فالمسلم يستشعر أن الإيمان ليس رتبة واحدة، تارة يزيد وتارة ينقص. وهكذا إذا نظرت إلى غيرك تجد هناك من هو أتقى لله منك، وأن إيمانه أفضل من إيمانك، وبالمقابل تجد أن من الناس من وصل إلى الهاوية بترك الفرائض والواجبات، وأنك أحسن حال منه. فالناس في باب الإيمان يتفاضلون، وهذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة. وهذا التفاضل ما مرده؟ مرده على الأعمال الصالحة، فإن العبد كلما ازداد في العمل الصالح قولا وفعلا زاد إيمانه، وكلما أدبر عن الأعمال الصالحة فإن إيمانه ينقص. هذا الذي عند أهل السنة والجماعة. أما عند أهل البدع لا، لا يقولون بهذا، لا يقولون بأن الإيمان يتفاضل، وخاصة عند الوعيدية كالمعتزلة والخوارج عندهم أن الإيمان كله رتبة واحدة، إذا ذهب جزء منه ذهب الإيمان كله، الإيمان عندهم لا يتفاضل. فالخوارج والمعتزلة من الوعيدية يرون أن العبد التقي ولو كان بارا بربه سبحانه وتعالى مقبع الطاعات والعبادات، إذا وقعت منه خطيئة واقترف ذنبا من الذنوب، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فبقدر ذهاب الإيمان على هذه الكبيرة فإن هذا بالضرورة يسحب الإيمان منه كله، فيكون ماذا؟ قد خرج عن مسمى الإيمان، فلا يكون من المؤمنين ولا من المسلمين. ولهذا هم يكفرون صاحب المعصية، يكفرون صاحب المعصية لهذه القاعدة الباطلة، وهي عندهم أن الإيمان لا يتفاوت ولا يتفاضل، الإيمان عندهم مرتبة واحدة، مرتبة واحدة، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وبهذا خالف أهل السنة والجماعة هذه الفرق الضالة وقال لا، بل إن الإيمان يتفاضل، فلربما يذهب بعضه ويبقى الباقي، يبقى. ولهذا تجد أنهم أن المسلم يكون مسلما مؤمنا فاسقا، فيجمعون بين الفسق وبين الإيمان لوجود ماذا؟ شيء من الإيمان في قلب هذا الرجل. ولهذا كان ذلك من أعظم الفوارق بين أهل السنة والجماعة في مسألة ماذا؟ المفاضلة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الأدلة الدالة على هذه المعطيات الخمس، وسيأتي هذا في محله. إذن خلاصة هذا المبحث إخواني في الله، وهذا تمهيد من المؤلف رحمه الله تعالى لأهم مسائل الإيمان، وهو أن تتعرف على مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وذكرنا أن الإيمان على قسمين اثنين: إيمان يراد به اللغة بمعنى التصديق والإقرار، وإيمان يطلق في لسان الشرع وأراد منه الإيمان الشرعي، وهو الذي يبنى على هذه الأركان الثلاثة. ومما يذكر ذكر بعض العلماء قاعدة، وهي قاعدة تكاد تكون أغلبية في كتاب الله عز وجل، أن الإيمان اللغوي والإيمان الشرعي جاء ذكره في القرآن، جاء ذكره في القرآن، لكن كيف تميز أن الإيمان في هذه الآية القرآنية يراد منه الإيمان اللغوي أو يراد منه الإيمان الشرعي؟ قال العلماء: كقاعدة أغلبية، إذا رأيت أن الإيمان جاء في القرآن وقد عدي بحرف اللام فاعلم أن الإيمان هنا الإيمان اللغوي، وإذا رأيت أن كلمة الإيمان وما انشق منها وما تصرف منها عدي بحرف الباء اعلم أن كلمة الإيمان المراد منها هنا الإيمان الشرعي. وبالمثال يتضح المقال، مثل الإيمان اللغوي كما قال ربنا جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا، بمؤمن لنا، الإيمان هنا عدي بحرف اللام، إذن الإيمان هنا لغوي بمعنى مصدق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وهكذا في قوله تعالى: فآمن له لوط، هنا الإيمان عدي بحرف اللام، الإيمان عدي بحرف اللام، إذن وما فآمن له لوط بمعنى فصدق له لوط، هنا جاء بمعنى التصديق أو بمعنى الإقرار كما مر معنا. فتجد أن الإيمان إذا عدي بحرف اللام فإنه يدور على المعنى اللغوي، والمراد منه الإقرار والتصديق. وأما الإيمان إذا عدي بحرف الباء فإن المراد منه ماذا؟ الإيمان الشرعي، الإيمان الشرعي، كما قال ربنا جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فالإيمان الذي ينبغي أن يؤمن به العباد كما آمن به الرسول هو الإيمان الشرعي الذي يقوم بالاعتقاد والأعمال وكذلك بالأقوال. كيف علمنا الإيمان هنا شرعي؟ لأن الإيمان هنا عدي بحرف الباء، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وهكذا في قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. فمن أراد أن يؤمن كإيمان الصحابة إذن فليكن إيمانه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان بالجوارح والأركان. كيف علمنا هذا؟ لأن الإيمان هنا عدي بحرف الباء، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذه قاعدة ذكرها العلماء لتعرف الفارق
وكيف تميز أن الإيمان هنا لغوي أو إيمان هنا شرعي؟ أنك تنظر إلى التعدية التي جاءت لهذه الكلمة. فبهذا نعلم إخواني في الله أن الإيمان لغوي وشرعي، ولا بد أن يفصل بينه. أما من ادعى بأن الإيمان بمعنى التصديق لغة واصطلاحا أو لغة وشرعا، فهذا قول أهل البدع، فهذا قول أهل البدع، لأن أهل السنة والجماعة لا يعرفون الإيمان الشرعي بأنه التصديق، لا، بل الإيمان الشرعي فيه تصديق وزيادة، قول باللسان وكذلك عمل بالجوارح والأركان. وتأتي مسألة ننبه عليها، وهي لقول المرجئة ممتدعة مما يحتجوا به، مما يحتجون به على مذهبهم الفاسد، إذ أن المرجئة بسائر صورهم يرون أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، عندهم العمل قدر زائد، عندهم العمل قدر زائد. وأهل السنة ينازعون، يقول لا، بل العمل هو من مسمى الإيمان ومن حقيقة الإيمان. أهل البدع أتوا بآيات لوحوا بها في معترك الجدال والنقاش مع أهل السنة، وهي في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقولون كيف تقولون بأن العمل الصالح داخل في مسمى الإيمان وفي حقيقة الإيمان، بينما نجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن غاير بينهما، فذكر الإيمان ثم ذكر العمل الصالح: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فدل ذلك على أن العمل الصالح لا يدخل في مسمى الإيمان. واضح، هذه شبهة كثيرة ما يستدلون بها في كتبهم ويدندنون بها عند أتباعهم ليوضحوا لهم صحة ما هم عليه كالأشاعرة وغيرها الفرق الضالة، على أن العمل ليس من مسمى الإيمان. توسع العلماء في الرد على هذه الشبهة بما ليس على المقام لذكره، لكن قال العلماء أن هذا الباب وهذا الفعل وهذا التركيب اللغوي يسميه العلماء من أهل البلاغة هذا من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، ليس هذا من باب المغايرة، بل إنما هو ذكر الجزء بعد ذكر الكل، فهو ذكر خاص بعد العام. وهذا الأسلوب من أسلوب البلاغة يراد منه ماذا؟ الإشارة إلى الأهمية، الإشارة إلى الأهمية. وهذا كذلك له مرادفات كثيرة في القرآن، دعك من لغة العرب، دعك من كلامنا الذي نتداوله، نذكر هذا الأسلوب على صورة أخرى، لكن في القرآن وجد هذا، كما قال ربنا جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فربنا أمر بالمحافظة على الصلاة، ثم أمر ربنا بالمحافظة على الصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى على القول الراجح عند المفسرين أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر. إذن ما معنى هذا التركيب؟ الأمر بالمحافظة على الصلاة وعلى صلاة العصر، صلاة الوسطى، هل معنى ذلك أن صلاة العصر لا تدخل في مسمى الصلوات؟ هل الصلوات الأربع على جنب وصلاة العصر على جنب آخر؟ لا، هي منها، هي منها ومن مسماها. الصلوات المقصودة في القرآن هي الصلوات الخمس، لكن طب لماذا ذكرت على حدة؟ ذكرت على حدة لأهميتها، لأهميتها والإشارة إلى ماذا؟ إلى علو رتبتها من بين الصلوات. هذا يسميه العلماء ماذا؟ من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام. وهكذا في قوله تعالى فيما يتعلق بالإيمان بجبريل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فربنا أخبر أن من نصب العداء لله ونصب العداء للملائكة ونصب العداء للرسل، ثم قال ربنا: ونصب العداء لجبريل وميكال. طب أليس جبريل وميكائيل، جبرائيل وميكائيل، أليس هم من عداد الملائكة؟ بل هم من الملائكة. طب لماذا ربنا سبحانه وتعالى خصهم بذكر وهم في سياق واحد؟ هل معنى هذا أن جبريل وميكائيل ليسوا من جنس الملائكة؟ لا، هم من جنس الملائكة، هم من الملائكة. طب لماذا ذكروا على حدة؟ يأتيك هذا الأسلوب البلاغي، هذا ذكر الخاص بعد العام للإشارة إلى أهميته، للإشارة إلى أهميته. فالقرآن إنما ذكر هؤلاء بعدما ذكروا في اللفظ العام، ذكر خص ذكرهم بلفظ خاص للدلالة على أهمية هذين الملكين. وهكذا من هذا الباب: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا، المؤمنون هم من توفرت فيهم أركان الإيمان: قول باللسان وعمل بالجنان وماذا؟ اعتقاد بالقلب. طب لماذا ذكر ربنا العمل الصالح بعد ذلك مع أن هذا العمل يدخل في مسمى الإيمان، يدخل في صفات المؤمنين؟ يقال هذا من باب أسلوب عطف الخاص على العام للدلالة على أهمية هذا الركن، على أهمية هذا الركن عن سائر الأركان. وهذه مسألة كما ذكر العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأطال النفس فيها في رد على أهل الأهواء، وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على هذه الأركان الثلاثة مع مسألة التفاضل. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.